بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. حياكم الله جميعا وأهلا وسهلا ومرحبا. بالأمس بقي عندي الأخت أمينة ومحمد من السعودية ومحمد من مصر، ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهم. أمينة من عمان تقول بالنسبة لي يعني نزول المطر، تقول نزل عندنا مطر ودعونا الله سبحانه وتعالى، تقول هل يلزم بالإنسان إذا أراد أن يدعو أن يكون تحت المطر، أو إذا شفنا مثلا الخبر في التلفزيون ممكن أننا ندعو؟ أخت الفاضلة أمينة بارك الله فيك، لا شك بأن المطر نعمة من نعم الله عز وجل، ولذلك ربنا جل وعلا يصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، ولذلك هو خير. والمطر بالنسبة لمسألة الدعاء ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر يدعو، من جملة الدعاء يقول صيبا نافعا، وكان يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، وكان يعرض بدنه عليه الصلاة والسلام للمطر، وكان يقول قريب عهد بربه، وكان يدعو عليه الصلاة والسلام. والمقصود بأن الإنسان إذا أمكنه أن يكون تحت المطر أو يرى المطر ويدعو هذا هو المطلوب. أما إذا لم يستطع إلا بمشاهدته سواء مباشرة أو مشاهدته عبر التلفاز وفي مدينته وفي محلته يدعو أيضا، لكن يشاهد في التلفاز مطر في بلد آخر أو في دولة أخرى لا، ما له علاقة، هذا ما له علاقة، المقصود المطر الذي ينزل على الإنسان. أمينة بارك الله فيها تسأل عن الجمع بين قول الله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش والآيات الأخرى، وبين قول الله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، تقول ما الجمع بينهما؟ أختي أمينة الله يرضى عليك ويبارك فيك، الجمع يعني واضح وظاهر وسهل، ولذلك الآية الأولى تتحدث عن المدة الزمنية لخلق السماوات والأرض، والحال الآية الثانية تتحدث عن الفترة الزمنية للعام، يعني السنة كم شهر، والآية الأولى سواء آية فصلت أو آية التوبة أو الآيات الأخرى تشير إلى خلق السماوات والأرض، وأنه بالإجماع أن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام، الأرض في يومين ثم يومين، يعني بث فيها أرزاقها وأقواتها، ثم السماوات في يومين، هذه ستة أيام. ما يتعلق بالزمان، الزمان عند الله عز وجل 12 شهرا يعني السنة، ولذلك يقول جل وعلا إن عدة الشهور عند الله، عدة الشهور لاحظ عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار يوم خلقه الله عز وجل، وذكر عليه الصلاة والسلام الأشهر هذه الحرم الأربعة وهي ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب، يسمونها رجب مضر، فهذه يتحدث عن الفترة الزمنية للسنة، وذاك الآيات الأولى تتحدث عن بداية خلق السماوات والأرض. أم محمد أعتذر منك، إن شاء الله بعود لك بعد ما أخذ هذه المجموعة اللي تنتظر. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا أخي كيف حالك؟
طيب حالك يا علي.
الشيخ عندي أربعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، أيوة. ما هي آداب السلام والتحية وما هي أحكامها؟ الحديث لا يسلم الجالس على القائم إلى آخر الحديث.
إن شاء الله.
السؤال الثاني، أريدك أن تشرح لي حديث أفتان أنت يا معاذ. السؤال الثالث، الشيخ أنا ووالدي بيننا يعني اختلاف المذاهب، أنا من مذهب أهل السنة والجماعة ووالدي من غير مذهب أهل السنة، هل يجوز أن يجبرني والدي باتباع مذهبه واتبعه، وهل أأثم إذا ما طعت في ذلك يعني ما تبعته؟
إن شاء الله.
السؤال الرابع، أسمع بعض الناس إذا نسي شيء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم صلي على محمد، بعضهم ينكرون عليهم يقولون لهم قولوا لا إله إلا الله، وأسمعك بعد أنت بعض المتصلين ينسون السؤال قولهم قولوا لا إله إلا الله،
إن شاء الله أبشر يعني إن شاء الله.
مشكور بارك الله فيك.
مرحبا يا علي. فضل عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله يا فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا.
أنا من متابعينك الشيخ واستمعت إلى يعني العلم نور.
نعم تفضل عبد الله.
حياك الله الله يسلمك. بس يا فضيلة الشيخ يعني ما تواخذي أنا من عامة الناس يا فضيلة الشيخ، ولكن أنا مجتهد في القرآن الكريم يعني.
وفقك الله يا عبد الله.
الجميع حياك الله. الآن يا فضيلة الشيخ يعني جماعتي أنا الآن مغترب أنا الآن سعودية.
إيه.
وهذه اللهجة هذه يعني صارت يعني كذا ركيكة معي.
إيه نعم.
اللغة العربية. أما جماعتي عندهم من الألفاظ الجميلة الجميلة اللي يصفون الشيء بكل شيء بدقة.
ما شاء الله.
طيب أنا بعطيك أنا مثلا أعطيك مثلا في الشيخ ولا يمكن فيه إشكالية ولا؟
لا لا تفضل تفضل يا عبد الله إذا كان بس فقط يعني في حدود السؤال، لأن يعني إذا كان مثلا شبهة أو شيء أعتقد ما نستفيد.
أيوة نعم 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 في شبهة. نعم نعم
تفضل.
في شبهة يعني رب ما يكون تحت الهواء أقول.
طيب طيب خذ رقمي وحاول إن شاء الله تتصل بي ولعل إن شاء الله نتباحث أنا وإياك ونستفيد إن شاء الله جميعا.
الله يبارك فيك. وخذ رقمك من فين؟
إن شاء الله الكنترول يعطونك يساعدونك
بالله.
حفظك الله. تفضل يا رضوان. إيطاليا.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله.
أهلا وسهلا.
في 4 أسئلة من فضلك يا شيخ.
تفضل يا رضوان.
السؤال الأول من فضلك، ما حكم من يقول دعوة دنون عليه السلام في الركعة الأولى من صلاة الفجر؟ والسؤال الثاني، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دائما في صلاة الفجر 100 مرة. ثم السؤال الثالث عن زكاة المال. طال عمرك يا شيخ.
أي.
أريد أن أخرج زكاة مالي، ولكن أنا أعطيها مثلا لأشخاص، وهؤلاء الأشخاص أعلموا أنهم مثلا هذا المال الذي أعطيهم يشترون به مثلا دخان أو مخدرات أو شيء من هذا القبيل، هل يجوز أن أعطيهم وهم بطبيعة الحال فقراء محتاجين؟
طيب.
وهذا هو السؤال بتاعي الزكاة. والسؤال الرابع من فضلك يا شيخ، أنا أملك شقة بيت وأريد أن أسكن شخص في هذا البيت، أن أرهنه بيتي وبالمال الذي يعطيني هذا الشخص مثلا لمدة سنة، بهذا المال الذي أخذ من هذا الشخص أريد أن أرسل الوالد والوالدة للحج. هل هذا العمل حلال أم حرام بمال الرهن أني أرسل الوالد والوالدة أم لا؟
رضوان رضوان لا تذهب. أولا أنت قلت في السؤال الأول تقول دعوة ذنون يقرأها في الركعة الأولى في صلاة الفجر دائما؟
نعم نعم
باستمرار يعني
الأولى من صلاة الفجر. نعم.
طيب والصلاة على النبي 100 مرة فين يقرأها؟ في أي صلاة؟
في صلاة الفجر.
كيف يعني يقول يعني في السجود ولا في القيام ولا في؟
والله أظن أن الوالدة بتصلي على النبي 100 مرة بعد الصلاة الفجر لما تكون قاعدة.
بعد الصلاة.
بعد الصلاة.
لما بعد الصلاة. نعم. بعد الصلاة. طيب يا رضوان. طيب طيب. حياك.
والسؤال اللي يهمني كتير من فضلك السؤال الرابع هذا بتاع الشقة اللي أنا أحب أرهنها وأرسل الوالد والوالد للحج، وهل بإرسال الوالد والوالدة للحج هل عندي أجر في هذا العمل؟
رضوان أنت كيف ترهنها؟ أنت بعتها ولا أنت في مقابل دين معين أو في مقابل أنت أو تأجير؟
لا يا شيخ، مثلا يجيني شخص يريد أن يسكن هو وأهله في هذا البيت.
إيه؟
أنا أسكنه بيتي لمدة مثلا سنة أو سنتين، وفي المقابل بهذه السنة أو السنتين أو 3 اللي نتفق عليه بيعطيني مثلا 10,000 دولار أو 5,000 دولار في السنة كلها وفي السنتين. لما ينتهي الوقت الذي حددناه مثلا سنة أو سنتين هو يخرج من الشقة وأنا أرجع له ماله، أرجع له هذا المبلغ أعطيه إياه.
لماذا؟
أخذ منه درهم.
لماذا؟ لماذا؟
لماذا؟ لأنني في الوقت الذي أنا أكون محتاج مثلا لإرسال الوالدة الحج محتاج مثلا لهذا المبلغ 10,000 دولار، وأنا مش عندي 10,000 دولار وأريد أن أرسل الوالد والوالدة هذا السنة وعندي هذه الشقة فارغة، فأقوم برهنها لشخص معين هو وأهله ليسكنوا فيها.
هذا ليست رهن، هذا إجارة يا أخي الفاضل، هذا ليست برهن. الرهن في مقابل شيء. على العموم سأبين لك وأفصل لك ويعني أتوسع في هذا المسألة. أبشر يا رضوان أبشر.
ونصحنا يا شيخ إن كان عندنا أجر في هذه المسألة.
أبشر أبشر يا رضوان أبشر. نعم
حياك الله. السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل يا سعيد.
السلام عليكم ورحمة الله.
ممكن تغلقون تفضل يا سعيد.
مرحبا يا شيخ.
أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله.
شيخنا بارك الله فيك، الدخول ملعب كرة القدم بالرجل اليمنى تفاؤلا أو لبس لباس معين تفاؤلا يا شيخ، هل يعد من الطيرة؟
بالرجل اليمنى؟
نعم بالرجل اليمنى، إذا ما دخلت الملعب بالرجل اليمنى يمكن أخسر.
ولباس معين؟
أو لباس معين أصفر وأحمر وكذا يعني.
طيب يا سعيد. مرحبا. تفضل يا مريم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحت الشيخ بغيت أسأل شو الحكم إذا أن سايق يشتغل في البيت ما يرضى يصلي ولا يرضى يصوم رمضان، كل يقول أنا ما أقدر يتحجل ما يصلي ولا صلاة، هو مسلم
مسلم
على أساس أنه مسلم.
إيه.
والسؤال الثاني إذا مثلا وحدة جت له الدورة الحيض ومثلا قبل صلاة الظهر أوكي بعدين صلاة الظهر ما بتصلي مرة ثانية بتتطهر مثلا عقب أسبوع أو سبعة أيام، هل صلاة الظهر يكون لها أن تقضي؟
جاءتها قبل الأذان ولا بعد الأذان؟
لا إذا قبل الأذان.
قبل الأذان إيه نعم. طيب يا
مثلا ما بين صلاة الضحى وصلاة الظهر جتها الدورة أو بعد صلاة الفجر، هل الصلاة اللي بدي عقبة يعني بتكون تقضيها ولا ما تقضي الصلاة يعني؟
إن شاء الله يا مريم.
مشكور.
طيب أكتفي بهذا القدر. أم محمد من السعودية بارك الله فيها تقول يعني هي تسأل عن تقول سنة الوضوء، تقول إذا توضأت ثم يعني دخلت لأصلي الظهر مثلا، تقول هل أصلي سنة الوضوء قبل ذلك؟ نعم يا أخت الفاضل، سنة الوضوء مقيدة بالوضوء يعني مرتبطة بالوضوء، ولذلك الآن مضافة إليها، سنة الوضوء مضافة إلى الوضوء، فإذا انتهيت من الوضوء وأحببت أنك تصلين هذه سنة مستحبة، صلي ركعتين هذه سنة الوضوء، ثم صلي ركعتين ركعتين هذه السنة الراتبة القبلية، ثم صلي صلاة الظهر، وبعد صلاة الظهر تصلي ركعتين أو أربع على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما محمد تقول أنا لبست الجوارب، توضأت تقول لبست الجوارب ثم خلعتهم، هل أصلي بهذا الوضوء؟ نعم يا أخت الفاضل، كأنك ما لبستي، لأني أنا أمس تحققت منك تقولي أنت الآن توضأتي ولبست الجوارب ثم بعد فترة خلعتيها وأنت على وضوء وجيت تصلين، لازم تلبسين؟ لا، لأنك ما مسحتي عليها. ذاك الذي يمسح عليها في قول لبعض العلماء أنه لابد يكون لابس لهما. أم محمد من مصر بارك الله فيها بالأمس سألت ثلاث أسئلة، في السؤال الأول تقول بأن كافل يتيم، تقول عندي قطعة أرض وعندي ذهب وعندي مال وكذا، تقول أنا ما عندي أولاد، ممكن أنني أهب هذا المال لهذا الطفل الذي كفلته كفلته أم محمد، تقول أنا عندي إخوة وأخوات لازم أستأذنهم وعندي زوج أيضا، تقول هل يعني يجب علي أن أستأذنهم؟ أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك ومأجورة إن شاء الله على هذا العمل الصالح وأبشر بخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة، ولذلك كفالة الأيتام حقيقة عمل رائع وعمل طيب وعبادة وقربة ينفع الله عز وجل بها الإنسان يوم القيامة. وتعلمون بأن أغلب يعني المسلمين في كثير من الدول الإسلامية بسبب الفتن والحروب يعني أصبح هناك كثرة في الأيتام، ولذلك مهم جدا للمسلم أن يلتفت إلى هؤلاء ويكفل الأيتام. بالنسبة لهبة المال أخت الفاضل، الإنسان له الحق الكامل في أن يهب ماله في حياته ما دام أنه ما عنده أولاد، فلك الحق الكامل بأنك تهبي أموالك في هذه الحياة، تتصدقين بها كلها، تتبرعين بها كلها، لك الحق الكامل. لكن إن كان عندك مال يسير وهذا المال لو وهبتيه كاملا يتضرر الورثة، العلماء يقولون لا، من كان عنده مال قليل فيهب يعني شيء يسير ويترك الباقي للورثة. تقول والله الحمد لله أخواني وخواتي أغنياء ومقتدرين وكذا وزوجكم موافق على هذه الهبة، ما في شيء ولله الحمد، وتؤجرين على ذلك ولك الحق الكامل. لكن أنا أنصحك يا أخت الفاضلة بأنك تهبي هذا الطفل أو هذا اليتيم، تهبينه شيء معقول معين والباقي تتركينه للورثة بارك الله فيك. أم محمد تسأل عن التسبيح، تقول هل هو باليد اليمنى أم باليدين الثنتين؟ أخت الفاضلة، أولا بالنسبة للتسبيح الأصل أنه الأمر فيه واسع في اليدين الثنتين أو في اليد اليمنى، هذا الأصل. أنت سألتيني عن الأفضل، الأفضل في اليمنى، الأفضل في اليد اليمنى، لأن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يسبح باليد اليمنى، لكن هذا لا يمنع أن الإنسان يسبح بيديه الثنتين ما يمنع، لكن الأفضل والأكمل والأحسن والأولى أنك تسبحين باليد اليمنى، تقتصرين على اليد اليمنى. أبو محمد أيضا من مصر تسأل، تقول بالنسبة لصلاة الفجر هل هي صلاة الصبح؟ نعم، صلاة الفجر وصلاة الصبح هذه من الألفاظ المترادفة، فصلاة الصبح هي صلاة الفجر. لكن يوجد بعض المذاهب عندهم يعني تقسيم وتباين في التعبير، التفريق بين الفجر وبين الصبح فيما يخص قضية الرغيبة اللي قبل صلاة الصبح، لأن من آكد السنن اللي ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يتركها وهي سنة الفجر القبلية، حتى كان يقول خير من الدنيا وما فيها، فيعبرون عنها بتعبير مغاير لصلاة الصبح. لكن الصحيح الفاضلة أن صلاة الصبح هي صلاة الفجر وهي صلاة الغدات، ولذلك صلاة الفجر لها ثلاثة أسماء: الصبح، الفجر، الغدات. هذا كله ثابت في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. علي بارك الله فيه من عمان يسأل اليوم، يقول ما هي آداب السلام والتحية؟ أخي الفاضل، أولا بالنسبة للسلام، هذا من شعائر أهل الإسلام، من شعائر أهل الإسلام، وهي سنة الأنبياء من آدم عليه السلام إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. ولذلك ثبت في الصحيح أن الله تعالى قال لآدم: اذهب إلى أولئك النفر من الملائكة وسلم عليهم، فإن تحيتك وتحية ذريتك من بعدك. وكذلك كان مثلا إبراهيم قال: سلام عليك، سأستغفر لك ربي. موسى عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى الخضر سلم عليه كما في البخاري، فقال الخضر: وأنا بأرضك السلام. يعني من الذي يسلم؟ هذه شعار أهل الإسلام. وآكد الأنبياء في مسألة السلام هو نبينا عليه الصلاة والسلام، فلقد جاء به مفصلا ومرتبا ومبينا للأجر المترتب على ذلك. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل وقد دخل عليه وقال: السلام عليكم. قال وعليكم، رد عليه وقال: عشر. فدخل الثاني قال: السلام عليكم ورحمة الله. رد عليه وقال: عشرون. فدخل الثالث فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: ثلاثون. فدل هذا على أن الأجر المترتب على السلام على قدر إكمال الجملة. ولذلك ربنا جل وعلا يقول: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. قال العلماء وهم جمهور أهل التفسير: فحيوا بأحسن منها، أن تأتي بالجملة كاملة أو أن تردها كما هي: السلام عليكم وعليكم السلام. الأفضل وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والسلام له أحكام كثيرة بحثها العلماء في كتب الفقه وفي كتب الآداب، من ذلك أن السلام ابتداؤه سنة ورده واجب في أصح أقوال أهل العلم، فالإنسان يسلم وهذا من السنن، والرد يكون واجبا. الأمر الآخر أن الإنسان يسلم على من عرف وعلى من لم يعرف، على من عرف وعلى من لم يعرف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفشوا السلام. وإفشاء السلام يكون بكثرة السلام على الناس، وأيضا قال: على من عرفت وعلى من لم تعرف. الأمر الآخر أن القليل يسلم على العدد الكبير، والراكب يسلم على الجالس، والراكب والماشي يسلم على الجالس. فإذا مر إنسان بمجموعة هو الذي يبتدئهم بالسلام، ويكفي أن يرد واحد يسقط به الفرضية، فإذا رد واحد سقط به الفرضية. وإفشاء السلام سبب من أسباب دخول الجنة، ولذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما سئل عما يدخل الجنة قال: إفشاء السلام. وأيضا سئل عن خير عن أحسن الإسلام قال: إفشاء السلام وإطعام الطعام والصلاة بالليل والناس نيام. والمقصود بأن السلام حقيقة من شعار أهل الإسلام، وهو متضمن على اسم من أسماء الله الحسنى وهو السلام، لما تقول السلام عليكم، وأيضا فيه معنى الطمأنينة ومعنى أيضا الأمان، لما تقول السلام عليكم كأنك تقول الأمان عليك والسلامة عليك. وفي الصلاة يسلم الإنسان عن يمينه وعن يساره، يسلم على الملائكة وعلى من يمينه، ويسلم على الملائكة وأيضا عن من هو عن يساره. ولذلك إشاعة السلام مهم جدا. وأيضا لا ينبغي للإنسان أن يغير في ألفاظ السلام، بل يقتصر على الألفاظ الشرعية ويهتم بهذا ويشيعه بين الناس. والسلام سبحان الله سبب من أسباب طمأنينة النفس، ولذلك تجد هذا ظاهر في الناس الآن لما تقابل شخص تجده متجهم مثلا، متجهم مقطب الجبين، فلما تلقي عليه السلام تبرق أسارير وجهه وينشرح صدره ويلين، وهذا أثر عظيم لهذا السلام. فالمقصود أن الناس يشيعون السلام بينهم، ويحرص الإنسان على أن هو الذي يبادر إلى السلام. ولذلك بعض الناس يقول لك يا أخي ما سلم علي، طيب سلم عليه أنت، أنت بادر إلى السلام، وكن وليكن السلام لك شعار. إذا دخلت الله عز وجل يقول فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، قال العلماء على إخوانكم، لأنه أقام الأخ مقام النفس، أقام الأخ إخوانكم يعني أصحابكم وكذا مقام النفس. سلم الإنسان إذا دخل فندق، إذا دخل مسجد، إذا دخل بيته، إذا دخل بيت مثلا بيت جاره ولا بيت صديقه، بيت صاحبه، أي مكان يسلم. إذا مر على قوم جلوس سلم عليهم كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. حتى الصبيان حتى الصغار، يقول أنس مر النبي عليه الصلاة والسلام على صبيان فسلم عليهم، سلم على الصبيان، يقول السلام عليكم. هذا تربية وتعليم، بارك الله فيك. علي يسأل عن معنى حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام أفتان أنت يا معاذ. أخي الفاضل، هذا له قصة. معاذ بن جبل رضي الله عنه، هذا الصحابي الجليل، أعرف الأمة بالحلال والحرام ومن العلماء، وكما يعني جاء في الأثر أنه يأتي بين يدي العلماء برتوة، يعني بمسافة. معاذ بن جبل كان لصيق بالنبي عليه الصلاة والسلام، لدرجة أنه كان يصلي معه العشاء حاضرة، ويذهب إلى قومه ويصلي بهم العشاء إماما، نفل له وفريضة لهم، هو نفل له وفريضة لهم، من شدة قربه من النبي عليه الصلاة والسلام. وكان رجلا متألها متنسكا عابدا، وكان براق الثنايا كما وصف، كان رجل يعني يتفجر علم. مرة من المرات صلى فأطال الصلاة، فانسحب أحد الصحابة من ورائه، انفرد وكمل صلاته وذهب. كان عنده يظهر أمر، فأخبر معاذ، قالوا بأن فلان انسحب ومعاذ أطال الصلاة، فقال نافق. فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وشكى له معاذ، يقول الراوي، فلما طلب النبي صلى الله عليه وسلم معاذ، يقول ما رأيته غضب في موعظة مثل هذه. فقال لمعاذ أفتان أنت يا معاذ، وفي لفظ أفاتن أنت يا معاذ، يعني تفتن الناس، أفتان أنت يا معاذ. فتغيظ عليه وغضب عليه وقال إذا يعني صليت بالناس فاقرأ بالشمس وضحاها واقرأ بكذا وكذا، علمه يعني القصار السور يقرأها بالناس. ولا شك بأن هذا منهج عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة. وكان عليه الصلاة والسلام يقول كما في حديث عثمان بن أبي العاص قال واقتدي بأضعفهم، يعني انظر في جماعة مسجدك أضعف شخص من هو، رجل كبير في السن في السبعين أو الثمانين، صلي بما يحتمل هذا الرجل، لا تصلي بما يحتمل الشاب أبو عشرين وثلاثين. هذه رحمة من النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك تقول عائشة، أظن عائشة رضي الله عنها، قالت إن منكم لمنثرين، قالوا كيف ذاك؟ قالت يقوم أحدكم فيصلي بالناس فيطيل، ويقوم يعظ الناس فيطيل. ولذلك كانت تقول إذا وعظت، تقول لعمر بن عبيد قال إذا وعظت فأوجز، يعني الموعظة خفيفة. الآن خطبة الجمعة قائمة على الاقتضاب، قائمة على الاختصار، قائمة على ضغط العبارة، ليست الخطبة محل الاستطراد، وليست الخطبة محل التفريع والشقشقة، شقشقة العبارة وتفريع الجمل، لا، وإنما قائمة على الاقتضاب. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئن على فقهه، يعني علامة على أنه فقيه، لأن الفقيه هو الذي يختصر العبارة ويجمل ويعطي جوامع الكلم، هذا هو الفقيه بحق. أما الاستطراد يقعد واحد 45 دقيقة وساعة، هذا غلط، هذا ليس من دين الله. وبعض الناس الآن يقعد لساعة ساعة ونص والناس يتفرجون عليه، يجيب قصص ويجيب كذا، لا ما يصلح هذا في المحاضرات في الدروس في المجالس، أما الخطبة لا. كذلك الصلاة يجب على الإمام أن يراعي جماعة مسجده ولا يطيل. ولذلك لما قال أفتان، يعني أنت تفتن الناس على عن دينهم، يعني في هذا فتنة عن الدين. انسحاب الرجل يدل على أن وصل حده، مع أنه صحابي جليل وصل حده، لأن معاذ أطال. ولذلك بعض الناس الآن يحترمون أئمة المساجد ويقدرونهم ويخجلون منهم، مع يعانون من ورائهم يخجلون، لكن على إمام المسجد أن يكون فقيه وأن يتقي الله وأن يخاف الله وأن ينظر في جماعة المسجد، إلا في الحالات التي هي من السنة مثل قراءات مثلا في فجر يوم الجمعة السجدة، والإنسان يتحملها الإنسان في الأسبوع مرة واحدة، أما أن يكون يطيل دائما فهذا غلط. طبعا أنا أقول هذا الكلام على سبيل العموم، وإلا ولله الحمد الآن أغلب مساجدنا وفي العالم الإسلامي وهنا ولله الحمد يعني في اعتدال ولله الحمد عند أئمة المساجد. علي بارك الله فيه يسأل يقول أنا بيني وبين والدي اختلاف في المذهب، يقول أنا من أهل السنة، يقول يعني دائما والدي يضغط علي في أنني أنتقل عن مذهب أهل السنة. أخوي الفاضل بارك الله فيك، أولا نحن لله الحمد أجمعنا الإسلام، هذا واحد، والله جل وعلا يقول هو سماكم المسلمين من قبل، وفي هذا قل جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، قل جل وعلا ورضيت لكم الإسلام دينا، قل جل وعلا ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. النبي عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام، ولذلك الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، وأيضا تستصحب الأركان الإيمان الستة التي لا يصح إسلام أحد إلا بالإيمان بها، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره حلوه ومر من الله، ولذلك هذا هو الأصل العظيم. الإنسان يسأل الله جل وعلا الهداية إلى شيئين، دائما نقول اهدنا الصراط المستقيم. طيب الهداية الأولى إلى الإسلام العام، الإسلام الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام من إقامة أركان الإسلام والإيمان، والهداية الخاصة أنك توفق إلى أن تكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام وهدي الصحابة الكرام رضي الله عنهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فإن آمنوا بمثلي، لاحظ المثلية، بمثلي ما آمنتم به يعني الصحابة فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم فقد اهتدوا، وإن تولوا الآيات. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم وستختلف أمتي نسبها إليه، لأن الأمة على نوعين، أمة إجابة وأمة دعوة، أمة الإجابة أمة محمد عليه الصلاة والسلام بجميع طوائفها، وأمة الدعوة الأمة الكافرة اللي ما أسلمت ندعوها. وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحد. الصحابة ما ذهبوا يسألون عن الهالكة، سألوا عن الناجية، من هي رسول الله؟ قال من كان على مثلي، اربط هذه مع الآية فإن آمنوا بمثلي، بمثلي اربطها مع الآية، قال من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، الله أكبر، شرف الصحبة، من كان على مثلي ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه الفرقة الناجية. ولذلك لا يلزم من هذه الفرق المنسوبة إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن تكون مخلدة في النار، لكن قد تعاقب على بدعها. والمقصود يا أخي الفاضل أن ما وفق الله عز وجل لطريقة أهل السنة والجماعة القائمة على اتباع الكتاب والسنة وفهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم والتزام إجماع المسلمين، هذه والله من أعظم النعم، ويستمسك بها الإنسان ويعض عليها بالنواجذ. ولذلك آخر وصية للنبي عليه الصلاة والسلام لما شاف الصحابة بأن رسول الله يعني جالس يودعهم، قال العرباض ابن سارية يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأن موعظة مودع فأوصنا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، أو سنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، عضوا عليها. فإذا وفق العبد لهذا المنهج العظيم وهذه الطريقة، طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام، يعض عليها بالنواجذ. شوف لاحظ التشبيه، بمعنى الإنسان إذا أراد أن يستمسك بشيء عض عليه حتى لا يفلت منه، وبذلك يعض عليه الإنسان بمعنى يقيم عليه ويستمسك ويحرص على أن يرسخ ويؤكد ويكرس هذه النعمة العظيمة، واجعلها في جذور قلبه، وأيضا سلوك عملي من خلال أقواله وتصرفاته زيادة على الاعتقاد. أما الوالد فادعوا له بالهداية. وإياك ثم إياك أن تسيء الأدب معه وإنما تلطف معه. شوف إبراهيم عليه السلام مع والدي ماذا كان يقول؟ يتلطف، يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي يا أبتي، النبي عليه، بل ربنا جل وعلا ماذا قال؟ شوف لاحظ في موعظة لقمان لابنه، قال وإن جاهداك حطها بين قوسين يا علي، جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، هذا حق الله، وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إليك. فتلطفك مع الوالد ودعوتك له وخدمتك له وبرك إليه، برك له وإحسانك إليه، هذا كله بإذن الله معطيات بحول الله وقوته، أن الوالد هو الذي يعتنق ما أنت عليه، هو الذي ينتقل إلى ما أنت إليه، وهذا مهم جدا يا أخي الفاضل. ولذلك لا نخلط الأوراق، يعني بعض الأولاد قد يكون عنده تدين وتشدد، لا ما يصلح ما يصلح. ولذلك وصاحبهما في الدنيا معروفا مع جهادهما في قضية إغوائك، هذا ما يجعلك يعني مثلا ما تسيطر على تصرفاتك ويجعلك تخلط الأوراق، لا، هذا شيء وهذا شيء. فاحرص على هدايته، في صلاتك ادعو له وتلطف معه بره، وليس بالضرورة أن تناقشه، أحيانا برك وإحسانك وخدمتك له رسائل له فعلا يشوف اللي أنت عليه حق. وأكبر دليل هذه الأخلاق والقيم اللي أنت عليها وتعامل والدك رغم عدم قناعتي بما أنت عليه. طيب علي بارك الله فيه يقول يعني بعض الناس إذا نسي شيء قال صلوا على النبي، يقول أنا شاهدتك في البرنامج سمعت كذا، إن الإنسان يذكر الله. أخي الفاضل، هو لما ينسى الإنسان شيء ويصلي على النبي يحتاج إلى دليل، فكأن الآن كأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تجعلك تستذكر ما نسيته، وهذا يحتاج إلى دليل، هذه مسألة شرعية. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز قال في سورة الكهف، قال الآية وإما ينسينك من الشيطان، لا الآية الأخرى نسيتها الآن، على العموم على العموم جاء إيش؟ جاء ذكر إيش؟ ذكر الله عز وجل، جاء ذكر الله عز وجل، إن شاء الله تأتي الآية، جاء ذكر الله عز وجل، ما جاء إيش صلاة عنه، ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول للشخص الذي نسي صلي علي، ما ثبت هذا الشيء. ولذلك أخي الفاضل بارك الله فيك، يعني جعل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في مقام استذكار النسيان، هذا لم يرد فيه شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام. عبد الله من السعودية يسأل يقول، طبعا عبد الله أخونا الفاضل عبد الله ما شاء الله متابع للبرنامج، وهو طبعا يقول نحن عندنا لهجة أو اللغة العربية عندنا ما زلنا محافظين عليها، ومن اليمن، يقول أنا الآن في السعودية ودائما عنده إشكالات يطرحها في مسائل الآيات وأنا أجيب. والحقيقة الإجابة يعني أنا أحرص جدا أني يعني أوفر الجواب الصحيح، ويحتاج حقيقة إلى تطويل، وهذا يأخذ من وقت البرنامج، وأحيانا يطرح حقيقة المسائل بعيدة جدا يعني عن المعنى الصحيح. مثلا قضيته في الاتصال السابق، يعني مثلا حسب ما تذكرت يعني ما يتعلق بقضية منسأته، يقول هذه غير موجودة في لغة العرب، أن المنسأة هي العصا، وأنا قلت له هذه في لغة العرب، وقواميس اللغة العربية كلها تشير إلى أن المنسأة هي العصا. طبعا هو له يعني قراءة أخرى حسب ما يقول، حسب لهجة يعني قبيلتي، وأنا طلبت منه أنه يأخذ رقمي، وإن شاء الله نتذاكر نحن وإياه ونبحث مثل هذه المسائل، مع أني أنا وعدته بأنني سأذكر شيء من قواعد التفسير، ولعل هذا إن شاء الله يكون قريب. رضوان من إيطاليا يقول ما حكم من يقول دعوة النون، دعوة ذي النون في الركعة الأولى من صلاة الفجر؟ أخي الفاضل، يعني تخصيص وتوظيف هذه الآية في صلاة الفجر في كل صلاة يحتاج إلى دليل، ما عندنا دليل. الله عز وجل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. ولذلك أخي الفاضل يعني نبه هذا الإمام أو نبه هذا المصلي، إذا كانت الوالدة حسب ما ذكرت انه ما يعني تجعلها دائما، لان توظيفها دائما يجعلها سنه ويحتاج الى دليل، ولذلك تقرا ما تيسر من القران. كذلك صلاتها على النبي بعد الصلاه ما في شيء، ما بارك الله فيك، لكن اهم شيء ان تاتي بالاذكار اللي هي عقيب الصلوات المكتوب، في اذكار بعد الصلاه لما تنتهي منها وحابه هي تصلي على النبي، تصلي 1000 مره، ليش 100 مره؟ صلي 1000 مره، 2000 مره، ما في مشكله، لكن اهم شيء لا تعتقد سنيتها بعد الصلاة، لا تعتقد سنيتها بعد الصلاة، وإنما تأتي بالأذكار والتسبيحات والتحميدات وبعدين إذا حبت تصلي 100 مرة، 200، 1000، 2000، 50 مثلا، حتى لا تعتقد هي بأن هذا والله مما شرعه النبي بعد الصلوات أو مما هو فيه دليل. بهذه الطريقة بارك الله فيك رضوان. بارك الله فيك. بالنسبة لي زكاة المال، يقول بأني أنا عندي زكاة مال وأعطيها لأشخاص فقراء، لكن أخشى بأنهم يشترون بها مخدرات ودخان. يقول هل أعطيهم؟ كيف تعطيهم يا أخي الفاضل رضوان؟ لا يجوز لك ويحرم عليك، يحرم عليك أن تعطيهم الزكاة إذا كان يغلب على ظنك بأنهم يشترون بها الدخان والمخدرات، لأن الله تعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. ولذلك أن تكون بمثل هذه الصورة، إذا علمت بهذا، علمت بأن هذا الفقير صاحب مخدرات وصاحب دخان وصاحب خمرة، كيف تعطيه من الزكاة؟ كيف تعطيه حتى لو كان أخوك ولا أقرب الناس إليك؟ ما يجوز تعطيه من الزكاة. لكن ممكن إذا كان مصلي وإذا كان إنسان يعني ملتزم أحكام الإسلام، ليس مثلا مرتدا، ولا تعطي شخص تقول له هذه زكاة لهذا الرجل، هو أولاده، اشتري لهم فيها الضروريات، توكل شخص مثلا وهذا الشخص يجيب لهم الطعام والشراب والملابس مثلا. أما تعطيه يروح يشتري فيها، احنا نقول لا يجوز أن يعطى الفقير من الزكاة يروح يشتري فيها الإلكترونيات هذه والأشياء اللي دمرت حياة الناس الآن، وأصبح بعض الناس عنده أهم من الأكل والشرب. فتنبه لهذا أخي الفاضل بارك الله فيك. رضوان طبعا في سؤال الأخير يقول يملك شقة وأراد أن يسكن فيها أشخاص ويرهنها مدة سنة أو كذا، يقول حتى أني أوفر المبلغ لوالدي للحج، يقول بعدين لما يأتون أرجع المبلغ لهم. أخي رضوان بارك الله فيك، يظهر عندك خلط في قضية الرهن والأجار والمنفعة والصدقة وشيء من هذا القبيل. أولا يجوز لك أن تؤجر هذه الشقة أو أن ترهنها في مقابل شيء معين، أو مثلا أن تبيعها لأجل أنك تصرفها على موضوع حج الوالدين، وهذه لا شك بأنه عمل صالح وطيب وتؤجر عليه. هذا واحد، يعني بمعنى اطمئن ما تكسبه من هذه الشقة سواء بيعا أو إجارة أو رهنا، كله هذا ولله الحمد مشروع في قضية أن الوالدين يروحوا الحج ويرجعون. انتهينا من هذه المسألة. الثانية الرهن أخي الفاضل، أنت تعرف معنى الرهن؟ الرهن هو حبس عين في مقابل مبلغ، يعني أنت مثلا هؤلاء الأشخاص تطلبهم مثلا 100,000 زين، وهم يقولون لك خذ هذه الشقة نرهنها عندك حتى نسددك، فأنت تضع يدك على هذه العين، سيارة ولا شقة ولا أرض زراعية ولا بستان ولا ذهب مثلا، حتى يسددونك. إذا سددوك رجعت العين لهم، هذا معنى الرهن، أنا بسطه لك. إذا ما سددك وقع في عسر، لك الحق طبعا بمراجعة محكمة أو بإشهاد أناس تبيع هذا الشيء وتأخذ حقك وترد الباقي لهم، وإذا بعته ونقص عن حقك أنت بالخيار، إما أن تعفو وتصفح وإما أن تطالب بحقك المتبقي، هذا معنى الرهن. ولذلك أنت في هذه الصورة أخي الفاضل أنت تؤجر منفعة، الشقة هذه ملك لك، فأنت تقوم بتأجيرها لتقبض الأجرة، سواء تأخذها في أول عقد الأجار أو تأخذها في آخر عقد الأجار يعني مرور سنة، أو تأخذها على أقساط شهرية، أنت بالخيار وعلى حسب العرف وعلى حسب ما تتفقان عليه وتعطي للوالد. فيا أخي الفاضل شيل من رأسك شيء اسمه رهن، هذه ما هي برهن، هذه ما لها علاقة بالرهن، هذه ليس ما لها لا من قريب ولا من بعيد. أنت الآن أجرها لهم، بعد ما أجرتها وعطيت الوالدين وراحوا الحج ورجعوا، تقول والله أنا أحب أني أرجع لهم، شأنك هذا راجع لك أنت، هذا تكون صدقة منك عليهم، تقول أرجع لهم المبلغ أرجع لهم كذا، هذا شأنك يا خلفاء. أنت الآن لو أجرتهم مجاني قلت لهم ما أبغى منكم راتب، عفوا ما أبغى منكم إجارة، أنت حر تؤجر على هذا بارك الله فيك، فشيل من رأسك شيء اسمه رهن ما له علاقة، يظهر عندك صاير إشكال في فهم معنى الرهن، هذا تأجير أو تبرع وتصدق. سعيد من أبوظبي يقول ما حكم دخول الملعب برجل اليمنى، وما حكم لباس معين، يقول لأن هذا يعتقد بعض الناس بأن هذا فأل أو شيء من هذا القبيل. أخوي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للملاعب، بالنسبة للأسواق، بالنسبة للأماكن القاعات، هذه لا يشترط فيها الدخول، ليس من السنة الدخول لا باليمنى ولا باليسرى، ولا لو دخلت مثل ما يقولون القهقرة وعطيت ظهرك ودخلت ما في شيء. اللي يدخل في اليمنى المسجد، في الرجل اليمنى المسجد، وأكرمك الله وأكرم الله المشاهدين، الحمام تدخل في اليسرى، والبيت أيضا تدخل في اليمنى تخرج، مع أنه ما في دليل، لكن العلماء عندهم قاعدة عامة. أما قضية والله اعتقاد الإنسان إذا دخل برجله اليمنى الملعب سيفوز فريقه، هذا والعياذ بالله يعني كلام خطير يمس العقيدة، أو والله يعتقد أنه إذا لبس لباس معين لون معين من الألوان هذا يعني يكون سبب من أسباب فوز الفريق، هذا يحتاج الإنسان يراجع عقيدته. هذا كلام لا شك بأنه يدخل ضمن مسألة التطير والتشاؤم، وليس له علاقة بالتفاؤل مطلقا. التفاؤل هي الكلمة الطيبة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبعدين مسائل اللعب والفوز هذه مسائل دنيوية، النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت ناقته القصواء ما تغلب أبدا، ومرة من المرات سابقها أعرابي جاء على بعير على بكرة وسبق ناقة النبي عليه الصلاة والسلام، فحزن الصحابة وضاقت صدورهم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما رآهم يعني في أزمة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه، فهذه الدنيا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما شاف الصحابة بلغ فيهم الحزن ليش ناقة رسوله، قال حق على الله ما ارتفع شيء يعني في أمور الدنيا إلا وضعه، وهذا حتى يخص ما يخص المسابقة. فالفرق الرياضية والمسابقات العلمية وكل هذه قابلة للربح والخسارة وقابلة لكذا، فما يجوز للناس أنهم يتعدون يتجاوزون الحدود في مثل هذه. يعني بعضهم للأسف يعني بلغنا يروح يكشف عند العرافين والكهان يقول فريقنا يفوز ولا لا، وبعضهم للأسف يستعمل شعوذات وخيوط وحجب، هذا كله خطر على عقيدة الإنسان. الإنسان يبيع دينه عشان والله فريق يفوز ولا يخسر، هذه كارثة. ولذلك تنبه اللعب الحمد لله مباح، وروح إنسان يتفرج ويقضي وقت ويصير عنده مثل ما يقول روح رياضية، يقبل الخسارة ويهني الفريق الثاني، يصير عنده روح رياضية. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما الصحابة حزنوا لامهم قال حق على الله ما ارتفع شيء إلا وضعه. مريم من دبي أعتذر منك أختي الفاضلة، والله وقت البرنامج خلاص وزدنا شوي، لكن غدا في أول البرنامج سيكون الجواب عن أسئلتك بارك الله فيكم. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.